المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الشكر موصول للأحبة الكرام ولفضيلة الشيخ عبد المحسن الزاغي، حفظكم الله فضيلة الشيخ. توقفنا حفظكم الله في الحديث في القاعدة 85 عند قول المؤلف والمنتقط في اللقطة بعد الحول والمتحجر مواتر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام في الدرس من حول اللقطة، ثم ذكر جل رحمه الله أيضا المتحجر مواتن أيضا، وأنه هل هو من باب حق التملك أو من باب حق الملك، وهذا عند الخلاف. والأظهر عندهم أنه من باب حق التملك، معنى أنه لا يملك لكنه أحق الناس به. وعلى هذا قالوا لو تحجر مواتن فإنه أولى الناس به. ومعنى التحجر أن يشوط بالأرض شيء مثلا، أو أن يتحجرها بشيء بلا إحياء.
نعم.
بلا إحياء، لأن إحياء الأرض هو الذي يثبت الملك.
نعم.
أما مجرد التحجر فلا يثبت الملك، وهذا وجه كونها من باب حق التملك.
نعم.
ولذلك مثلا لو أنه أحاطها بتراب مثلا، أو أحاطها بجدار قصير، أرض مثلا ميتة مفكة يعني عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم الأرض ميتة، لأنه على المقام من أحياء أرض ميتة مزيلة كما رواه أحمد وأبو داود وتابعي الطرق، وحديث عائشة رضي الله عنها كما من حديث عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر أرضا ليس لأحد من حق فهو أحق بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا مثلا من حط جدارا قصيرا او ترابا او ما اشبه ذلك، او كانت ارض مثلا في صحراء ثم ازال عن الاشجار وازال عن الاشياء التي تكون يعني تمنع من احيائها مثلا، فهذا ابتداء احياء وليس احياء، فيكون باب حق التملك وليس باب حق الملك. وعلى هذا قالوا انه ينظر الوالي والحاكم فيه، فإن أحياه وإلا أزال يده عنه وأمر غيره أن يحيه، لأنه يعني يكون أولى الناس به، ويكون من باب يعني من باب السبق، أن سبق غيره إلى مثل هذا فهو أولى الناس به. وقال ابن عمر رضي الله عنه أمر بعض الصحابة حينما قطعه أرضا فجعل له مدة 3 سنوات، فإن أحياها وإلا انتزعها منه. وعلى هذا بلغ هذا الحكم، لكن هذا مبني على مسألة الإحياء وتعجله، وهذا كله يوضع خلاف. من جعل كل ما يتعرف عليه الناس مثلا في الإحياء إحياء قال ملكة، فإذا قال مثلا إن هذه الأرض مثلا إحياء، وهو مثلا بكون يحيطها مثلا عقب تراب مثلا، أو يحيطها بأحجار وانتفع بها، وضع فيها شيء مثلا من البناء الخفيف مثلا، أو وضع فيها مثلا أشياء وإن كانت لا تمنع ليست، فقالوا إن هذا إحياء. ومنهم من قال الإحياء ما يكون فيها مثل حفر البئر مثلا أو البناء فيها. والأظهر والله أعلم أن الإحياء يختلف، فإن كان الإحياء المقصود، إن كان أخذ الأرض المقصود به السكن فيها فإحياءها يكون بالبناء فيها، وإن كان أخذ الأرض مثلا وتحجر الأرض نعم مقصود مثلا الزراعة فإحياءها بحفر الآبار وإجراء الماء لحفر البئر، وإن كان مثلا إحياؤها مثلا لغير ذلك مثلا ربما كان أيضا بإحاطة الحائط ووضع الأحجار حولها. فالولها سمي المتحجر، متحجر الموات بمعنى أنه لم يحي لكن تحجره. وعلى هذا نقول إذا كان تحجره ولم يعمل فيه العمل الذي يترتب عليه المصلحة من إحيائه، وخاصة إذا كان هذه الأرض يمكن أن يحييها غير مريس، قد يكون تحجر عرضا مثلا كبيرة لا يستطيع أن يحييها، لا يستطيع أن يعمرها، تحجرها ومنع غيره مثلا أن يحييها وهو لا يستطيع من كبر الأرض وأنها كبيرة مثلا، فنقول يعني ترفع يدها عنه للوالي والحاكم، يرفع يده عنه ويجعلها من يحييها وتحصل النفع فيها بإحيائها، يحصل النفع له ولعموم المسلمين. نعم.
ثم قال المؤلف: ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه.
نعم، كذلك أيضا من هذه المسائل المتعلقة حق التملك أيضا أو التي خلفها، من نبت في أرضه، إنسان عنده أرض يملكها، هذه أرض يملكها لكنها أرض ليس عليها ليس عليها حائط وليست مزروعة، لكن نبت فيها ليس من أرضها، نبت فيها زرع نبت كلا، هل له أن يمنع غيرها أن يرعى فيها؟ هل له أن يمنع غيرها أن يستفيد من هذا الكلا؟ المصنف رحمه الله يقول إنه هو أو إنه له حق، هل له حق التملك أو حق الملك؟ لكن حق الملك فليس لأحد يتعرض له مطلقا، وإن كان الحق التملك نقول أنت أولى الناس به، فإن استغنيت عنه فإن لغيرك أن يتسلط عليه، أن يتسلط عليه. وبعض المثال فرق وتقي الدين رحمه الله قال: إن قصد استنباتها، إن قصد استنباتها من يكون الأرض مثلا يعني تكون في مجرى الماء أو قريب من الوادي مثلا، أو أجرى إليها مثل خليج أو نهر أو سالي مثلا يعني، هو إذا بذر يكون الحب يملك الحب ويملك نبات، لكن إذا كان نبات بسبب مطر مثلا في هذه إذا قصد استنباتها فإنه يملكه، فإنه وفي جملة إذا كانت الأرض مثلا إذا كانت الأرض يعني في بر وليست محاطة وليست مثلا عليها شيء يدل على أنه أراد يمنع غيره منها، في هذه الحال ليس له أن يمنع غيره منه لعموم الأدلة في أنه لا يمنع الكلاء يمنع به يمنع به الكلاء.
في الصورة هذه المخلص فيها ليس هناك ضابط، يعني الغانب الغنيمة يملكها من بعد الابتلاء والمضارب يملكها يعني بعد وقفنا.
نعم،
يعني ليس هناك
هو في الحق المصنف رحمه الله يريدها لأنه خلاف، هو في الحق يريد هذا لأن مسألة خلاف، ممن قال يملكه بالقوة ممن قال يملكه بالقسمة كالغني مثلا، ممن قال يملكها مثلا بمجرد الاستيلاء، ومن قال لا بد من القسمة فيها، فهذا الأمر كما تقدم يدور على الدليل، لكن الشأن أنه هل دل الدليل على أنه يملكها أو لا حق التملك؟ هذا هو المعنى. ومن ذلك أيضا هذه المسائل سبق الإشارة إليه مثلا منها مثلا أوصى به بعد موت الموصي مثلا، إنسان أوصى بإنسان بأرض مثلا فهذه أرض من هنا سبق الإشارة إليها مثلا، ثم مات الموصي هل لو حق الموت هو الآن ما قبل هو الآن، هل نقول سبب الملك وموت الموصي أو لا بد من القبول؟ أو لا بد من القول، يعني أنه يعرض عليه ويقول قبل، منهم من قال إنه موت الموصي لا يثبت الملك، ولهذا لو أنها نمت هذه الأرض مثلا أو كان مثلا بستان فأطلع بعد موت الموصي مثلا فإن نماءه يكون للورثة، نماءه يكون للورثة، يعني كما اتفقنا على أن قبل موت الموصي ليس للموصى الشيء أبدا، يعني هو أحد من المسلم. قالوا كذلك أيضا الموصي ما قبل إلا حتى من يقبل فهي تكون للورثة حتى يقبل، ومن قال لا هو إلا للموصى له للموصى له لأن سبب الملك هو الموت، وهذا أظهر في الحقيقة هذا أمر بالحقيقة ونقل في هذه الحالة إلى قبل فإنه يملكه بنا من المعين وسبب الملك وموت الموسى كما تقدم. نعم.
ثم قال المؤلف: النوع الثالث حق الانتفاع ويدخل فيه صور، منها وضع الجاري خشبه على جدار جاره.
نعم. النوع الثالث حق الانتفاع، يعني سبق حق الملك وحق التملك وحق الانتفاع، هذا في الحقيقة مجرد حق الانتفاع كما قال المصنف رحمه الله. حق الانتفاع معنى أنه له أن ينتفع بهذا الشيء وليس فيه من الملك شيء كما تقدم. من ذلك وضع الخشب، أن يضع خشبه أو خشبته على جدار جاره، يحتاج الجار إلى أن يضع خشبه على جدار جاره. حمله ذلك المصنف رحمه لكم له ذلك لأنه حق انتفاع، وهذا هو الصحيح وإن خالف فيه الجمهور. ويقول ليس له الانتفاع بجدار جاره، لماذا؟ قالوا لأنه جدار ملك لمن؟ له للجارة ممكن. هل إذا كان الجدار ملك لجارة، أم إذا كان مشتركا بينهما أو وجد جداران، جدار للوجود لأحد جارين، فكل من يكون جدار، لكن إذا كان هذا الجدار للجار فالجمهور يقول لا، لأنه مثل يعني النبي أن حرم الدماء والأموال والأنفس إلا بحق، ولا يحل إدمان امرئ مسلم يقيد نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام، وقائم ببيع عن تراض، ولم يحصل بيع ولا كذا، ولا انتفاع نوع من تملك انتفاعه ولم يرضى به، فلهذا ليس له الحق. نعم. والقول الثاني أن له ذلك، يدل الدليل في وريض عنه عليه الصلاة والسلام ما يمنع جار جاره أن يضع خشبه ومن خشبته في جاره، يوم عند أحمد من نهي مؤكد لا يمنعن جار جاره نهي، وهذا ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين لأروين بها بين أكتافكم، كأنه رأى بعض الناس في ذلك الوقت ربما غفل عن هذا فبين لأن هذا هو ولد، لهذا كان الصواب أن له حق التسلط، لكن نقول هذا ليس على الإطلاق. ما عشرات انتفاع الضرر، لو أراد أن يضع خشبة على جدار وجدار ضعيف، يضع خشبة مثلا، ولو وضع الخشبة سقط على الجدار، شو نقول؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر، ولهذا لا نحصل مصلحة كلها جاء أيها صاحب الخشبة في سبيل سقوطه جداره سقوطه. أما إذا كان ليس هنالك ضرر، ليس هنالك ضرر وأنت محتاج فلا بأس، وعلى هذا يكون هذا النص مخصص للعمارات التي جاءت في عدم الانتفاع بمال الغير بحال، يعني هو انتفاع الضرر هذا لا يجوز. إذا كان إذا لم يكن هنالك ضرر وعندنا أمران، أمر إذا كان هنالك حاجة جاز، إذا لم يكن هنالك حاجة فلا يجوز. من الإنسان عند جدار يقول عنده وضع خشب على الجدار، جدار والله بس على سبب أمكن وقوم بجدار يكفي، يقول لا ما يجوز هذا، يعني ما هنالك حاجة، ما هنالك يعني استحسان لهذا الشيء، والشارع ما عجاز لك هذا الشيء إلا مع وجود الحاجة، وما عدمها فلا يجوز. وهذه من المرافق أو من المعاني دل الشرع عليها وحث عليها في أمور الجوار والتعاون، وفي الحقيقة هذه من الأمور التي ينبغي بذلها، لأنها لا معونة فيها ولا خلافة فيها. ثم في الحقيقة يعني حتى لو فرض مثلا أن الجار أراد أن يخلق الجدار بالخشب مثلا، لا يضر خاصة إذا كان نازل الجدار، لأنه لن يخرق من خشبة لن يتركه مثلا فارغ، بل سوف يسده وربما يكون أمكن له وأقوى له. نعم.
أحسن الله عليك، هل يدخل في وقتنا هذا السواتر التي يضعها الجيران بين بعضهم البعض وتكون مرتفعة لستر بعض العورات، ويكون الجدار مشترك أحسن الله عليك بين الجارين؟
جثة العوام من
السواتر تكون بين الجيران، ويضع أحد الجيران ساترا بينه وبين جاره، فهل يدخل في هذا معنى الخشبة أحسن الله عليك؟
نعم، هذا ينظر إن كان الذي وضعها أحد الجارين فيكون بشكل شخصي. لأن الجدار ليس المراد مثلا الجدار المعين سواء كان مبني بطين أو بلك مثلا أو صب مثلا أو كان مبني مثلا بأنواع الحديد أو نحوه. المقصود كل شيء يكون فاصلا بينهما بلا ولجارة ينتفع، لكن مثل ما تقدم على وجه لا يحصل فيه ضرر.
أحسن الله عليك. ثم قال المؤلف: وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين.
نعم، كذلك أيضا حق من شروط الانتفاع إجراء الماء. لو أن الإنسان مثلا له مزرعة أو له بستان مثلا وله جار والماء يجري من مكان من وادي أو من حي خلف بستان جار، ولا يمكن أن يشرب من هذا الوادي إلا بأن يمر الماء من نخل جارة مثلا، أو مثلا يريد أن يشرب الماء مثلا ومجرى الماء مثلا خلف بيته ويريد أن يجلب الماء إليه واحتاج أن يمد مثلا ماسورة، احتاج أن يمد شيء مثلا ما في ضرر عليه مثلا على وجه لا يحصل في ضرر مثلا، أو احتاج من خليج أو ساق من ساق مثلا. يقول في هذه الحالة هذا الجمل الصحيح أنه يوم الجمل الجار أن يستجيب له لازمة، لأنه من محل ضرورة، خاصة من حين مثلا تنزل أمطار وتجري الأودية وتكون مثلا النخيل مثلا في مصطفى مثلا، ويكون هذا النخل مثلا يشرب من أعلى الوادي والنخل الثاني مثلا في أسفل الوادي، ولا ينفش من يجري ويمر عن بعيد، ما يمكن إلا أن يشرب من طريق جاره، فيضع مثلا عبارة أو شيء أو مجرى أو ساقي أو شيء بينهما لكي يشرب نخله نخله، يعني يلزمه ذلك. وهذا حكم ابن عمر رضي الله عنه على محمد بن يسلم، قد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي ويقضى أن الضحاك بن خليفة عمرو بن يحيى بن أبيه أن الضحاك بن خليفة أراد أن يجري خليجا من بستان محمد بن مسلم رضي الله عنه إلى بستانه وخليجه، فأبى محمد بن مسلم فأخبر عمر رضي الله عنه فأبى، فقال له الضحاك بن خليفة رضي الله عنه صحابي، قال لماذا يضرك؟ أنت تشربه يعني في أوله وفي آخره تشرب منه، لا يضرك يعني يمر وتشرب وانتفع منه، فأبى فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر لماذا لم تستجب يا أخي؟ فأبى فقال من الذي يمنعك وأنت تشرب منه أولا وآخرا تشرب منه يجري وانتفع، فأبى، قال لو مرني به ولو على بطنك يا أبو عمر رضي الله عنه، يعني أراد البالغ ليس الواد يجرى على، لكن هذا الباب شنو البالغ وأنه لهذا وأنه لو أدى أمنا لهذا، فحكم ابن عمر رضي الله عنه لأن هذا مضطر إلى إنفاء وإجراء الماء وهو الحق انتفاع ومصلحة للجميع، فلهذا كان لازما. نعم.
ثم قال المؤلف: النوع الرابع حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص أو يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه.
نعم، هذا نعم، وحق اختصاص هذا يتميز ليس انتفاع لكن مجرد اختصاص وقت معين وزمان معين فله أن ينتفع به، ثم بعد ذلك ينتفع غيره. نعم.
ثم قال: وهو غير قابل للتمول والمعاوضات.
نعم، هذا غير قابل للتمول، يعني أنه لا يكمل لا يجره لا يجره، إنه هو قابل غير هو غير قابل للتمول يعني البيع والشراء والتأجير. نعم.
نعم. ويدخل تحت ذلك صور منها الكلب المباح اقتناؤه.
نعم، منها الكلب المباح اقتناؤه في المسائل حق الاختصاص، وذلك أن الشارع الحكيم أثبت حق الاختصاص في مثل هذه المسائل، مع أن بعضها في خلاف هل هو بحق الاختصاص أو من باب أيضا بحق الملك في الحقيقة، يعني ينبني على مثل ما تقدم على الخلاف، كما سيأتي لنا مسألة جلد الميت والمذبوح مثلا، من يقول من باب حق الاختصاص، وعلى القول الصحيح في الحقيقة أن من باب حق من باب التملك، لأنه يجوز بيعه بعد ذبحه لأنه صار طاهرا، لكن المصنف رحمه الله في بعض المسائل يجري كما تقدم خلافة تكون من باب حق اختصاص بسبب من جهة أنه أن هذا هو مشروط المذهب أو من بالله الدليل أو ما أشبه ذلك. مثلا الكلب يباح اقتناء مثلا بعض العلم يجري منك ويجوز مثلا بيعه خاصة الكلب مثلا المعلم مثلا يعني لو كلب معلم. لكن كلب يباح اقتناء مثلا كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية الصحيح أنه لا يجوز بيعه بدلة من الحيث المسعودة وحديث رابع خديثة رضي الله عنهما أنه علمنا أن تبني الكلب حديث رابع خديثة رضي الله عنه حديث رابع بصير مسلم أنه قال من خبيث محرمنا محرم أن خبيث وتمني الكلب خبيث وتمني الدم كذلك. ولهذا نقول إنه حق اختصاص معنى أنه له أن ينتفع به وبعضهم أدرى فيه أيضا الوصية على خلاف في هذا. نعم
أحسن الله إليك. نجد في هذا الوقت بعض الأماكن التي تبيع مثل هذه الحيوانات فيقولون نحن نبيع على أننا يعني نعاني من مثلا مؤونة الاعتناء بها وتطعيمها وإصدار شهادات صحية لها حتى أنها تكون يصدر منها أمراض معدية. فمن هذا الباب هل نحن يعني نأخذ نبيع يعني يكون هذا المال حلال لنا أم أننا داخلون تحت هذا الناحية
يقتنونها لمعنى
يبيع إليه شخصا بعض الناس يعني يبيعها لمن يشتريها
كون يقولها نحن تكلفنا ونقوم عليها وبعنادها وكذا وكذا نقول من أمركم بذلك يعني كون الإنسان يجعل مثلا مؤونة شغل مثلا ورعاية مثلا بشيء محرم بخوض هذا كلام بعض من العلم. وإنسان مثلا جمع الخنازير وقال والله أنا أقوم عليها وأحفظها يعني مثلا يتكلم غير أقول هذا مخول. يعني كون يجعل مثلا رعاية للشيء وحفظ للشيء مخول مثلا هذا كلام بعض من العلم. نقول من الكلام ونحوها هذا لا شك كل أنها كثير الناس وخاصة وقع فيها كثير من خاصة بعض الشباب ومن ضعف إيمانهم وضعف نظرهم وضعف شخصيتهم في تغليب الكفار وتغليب الغرب في الكلام عن الكلاب. ولا شك هذا من المنكرات العظيمة مع أن فيها من الأمراض وهي الأضرار وما فيها من جلب الأخلاق السيئة وما أشبه ذلك. هذا يجب الحذر منه ويجب التحذير والبيان. هذه ليست المسألة الآن مسألة الواقع في منكر البيع لا هو في الحقيقة لا يشعرون نقول اللي باعها في الحقيقة وقع في منكرات كبيرة. أولا باع الكلب. الأمر الثاني أنه سنن سيئة في نشبها بين المسلمين وأيضا في تقليد الكفار ثم الذين في الحقيقة يعلمونها ربما بذل الأموال الطائلة عليها وعلى حمايتها مما هو في الحقيقة الواجب بذله للمجتهدين والفقراء والمعوزين. المقصود أن الذين في تشريعها واضح. ثم الذين ثم بعضهم العلم خالف بعض المسائل لكن ليس على هذا الوجه. نعم
أحسن عليك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والأجهام المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره.
نعم ومن ذلك أيضا الأجهام المتنجسة صنف قال الأجهام المتنجسة يخرج الأجهام النجسة والأجهام النجسة يعني التي نجسة يعني مثل مثل شحم البيت مثلا أو السباع أو ما أشبه ذلك يعني نجسة عموما وهذه نجسة لكن الأجهام المتنجسة بالإيقاد وغيره بأن بعض العلم جوز الانتفاع بالأشياء المتنجسة بالاستصباح مثلا مثلا جعلها مثلا طعاما للصقور مثلا أو لبعض الطيور مثلا تجوز ذلك ومنهم من وسع وجوز الانتفاع حتى بالنجاسات. وهذا القول جيد لأنه شيء مثلا ما الفرق بين النجس والمتنجس يعني لو عندنا مثلا الآن لو عندنا مثلا يعني بهم وقع فيه نجاسة غلبت عليه صار نجس الآن بهم نجس ولا لا بهم نجس يعني الآن لا يمكن تطهيره ما نقول الله الآن هو يمكن تطهيره مثلا أو إنا يمكن تطهيره يعني هو نوعا كان تقديرين في رئتي مثلا، وهذا هو الذي حول عليه المخدرون بين الأذهان نجسا في الجسم. قال بعض يمكن أن تؤمن أن تطهر، لكن على كل حال هي من جهة الحكم لا فرق بين أذهان نجسا في المتهجين، لكن هل يجوزهم انتفاع بها؟ نسأل رحمه الله كلامه جواز. وهذا الذي الحين جاب عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في قوله عليه الصلاة والسلام عظم عليكم الميتة والخنزير والأصنام، فقيل رأيت شخميت غيره يطلع بها السعود ويتمنى من الجلود واستشعر الناس، قال لا هو حرام. ثم قلت الله عنه من حرم على شعود جملوه وبعوه ما أكلوا لبنه، فقوله هو حرام. اختلف العلماء فيه هل مراد هو حرام يعني نفس من جلوه أو البيع، وإن كان الأظهر متحصن نبيه ويهن يميل عن المقيم واختلاف الدين وقول لجمع العلم أن الاستشفاء أن الانتفاع بالنجاسات وخاصة الأشياء المتنجسة لا بأس به، لأن الانتفاع إذا كان على وجه الإتلاف لا ضرر فيه. إيه. مثلا توضع قد مثلا بالأذهان المتنجسة توضع مثلا فتيح مثلا في السوق نحوها، أو توضع بها مثلا في القاضي قاضي النار أو ما أشبه ذلك، أو توضع مثلا مثل ما كان لما طلعوا يستشفع الناس وانتهى بها جلود ما أشبه ذلك، وكذلك كان يدهن بها يعني مجرى السحيل يعني خارج البحر. فالأظهر والله أعلم حتى ظهر النص الأقرب والله أعلم من الرجوع إلى البيع، مثلا هو حرام.
نعم.
والرسول قال إنما حرم عليكم بيع، فهم سألوا قالوا يعني سألوه عن هذه ليس عن استصباح، لكن لأن كأنهم قالوا هل الاستصباح مخول ببيعها؟ تبين أن عليهم قال هو حرام، إن البيع هو حرام ما الانتفاع. فهم ذكروا هذه الأشياء من باب نظر هل هذا يجوز بيعها، فلهذا كان الاستصباح بها لا بأس به والانتفاع بها. أما حديث أبي هريرة عن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام إن كان مائعا فلا تقربوه مما ذكر السم وجود البعرة، فقال إن كان مائعا يتسلبون، هذا في الحقيقة الخبر لا يثبت ولا يصح، الخبر لا يثبت ولا يصح، لكن لو ثبت فالمراد باجتنابه اجتناب يعني الأكل، لأنه هو المعتاد وهو الواقع، ولهذا سأله عن هذا السن والله أعلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدمتم في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الإخوة الحاضرين وكذلك في ميزان حسنات الأحبة المستمعين الكرام. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن سعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وفي ختام هذه الحلقة، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. بيت اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.